إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الأمور العجيبة التي يتعجب منها والتي هي من الواجب على المسلم أن يتفكر فيها وينظر فيها ويعتبر من وجودها، انصراف أكثر المسلمين في هذه الأزمنة إلى علوم الدنيا وإهمالهم للعلم النافع الذي به النجاة، حتى صار هذا العلم فرعا وعلم الدنيا أصلا. انصرف أكثر المسلمين إلى علوم الدنيا وأنفقوا في ذلك الأموال والأوقات، حتى إذا كلف الواحد منهم بأنه يلزمه دورة في لغة أجنبية أو في علوم الحاسب الآلي ونحو ذلك، فإنه يجتهد في ذلك أشد الاجتهاد، فيجد ويشد مئزره حتى يحقق ما يريد. فإذا جئنا إلى العلم النافع، إذا جئنا إلى علم الشريعة، انفتحت أبواب الأعذار والأشغال على مصارعها، وتلوكت الألسنة باللوم والعتاب، وأننا مقصرون وأننا وأننا. فصدق فينا قول الله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وصار فينا شبه من الكفار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وويل للكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. هذا أيها الإخوة ومن أعظم العوامل والأسباب التي حالت بين المسلمين وبين علوم الشريعة إهمالهم لعلوم اللغة العربية التي بلغها أهلها 12 علما كالنحو والصرف والأدب والبلاغة والبديع والبيان وغير ذلك. ونحن لا نقول نتعلم اللغة العربية من أجل أن نكون فيها علماء مبرزين، وإنما الواجب على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية ما يعينه على فهم الكتاب والسنة، فإن فهم الكتاب والسنة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حتى جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن مثل هذا القدر من اللغة العربية فرض. فمثلا لا يصح قراءة الأعجمي في الصلاة بغير اللغة العربية، فيجب عليه أن يتعلم فاتحة الكتاب باللغة العربية، وكذلك ما بعد فاتحة الكتاب. فعلى قول جمهور العلماء لا تصح صلاة من يقرأ في الصلاة بغير العربية. وأما في الأذكار والدعوات فالأمر فيها أهون. كيف يفهم المسلم آيات الكتاب والسنة على حقيقتها بدون اللغة العربية؟ روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بدر يكلمه في الأسارى الذين أثرهم المسلمون، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، حتى إذا بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال جبير بن مطعم وهو يومئذ مشرك، قال: كاد قلبي يطير. وذلك لما وقع في قلبه من معاني هذه الآيات والتي نحن لا نعقلها حتى الآن. فاذهبوا عباد الله، إن كنا مسلمين حقا وإن كنا نقدر كلام الله تعالى صدقا، اذهبوا واقرأوا واسألوا لماذا طار قلبه عند سماع هذه الآيات. آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، لماذا كانت أعظم آية في كتاب الله وفيها 10 جمل كما قال ابن كثير؟ جملة في الأول هذه وحدها، وجملة في آخرها هذه وحدها، وثمان جمل مثنى مثنى. تأملوا عباد الله، الله لا إله إلا هو، هذه الجملة الأولى. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه عشر جمل، جملة في أولها مستقلة وجملة في آخرها مستقلة وثمان جمل مثنى مثنى. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه الجملة الثانية تمام لحياة الله عز وجل وقيوميته، له ما في السماوات وما في الأرض، ومن تمام ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وتأمل يا عبد الله، لم يقل الله عز وجل لا يشفع أحد إلا بإذنه كما قال في بقية الآيات ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإنما خرج هذا في أسلوب استفهام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تأملوا عباد الله، لماذا قال الله تعالى في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه ولم يقل هذا الكتاب؟ ولماذا قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ولم يقل سبحانه وتعالى مثلا أولئك هم المهتدون وهم المفلحون؟ فلا يمكن عباد الله، لا يمكن عباد الله أن تستقر معاني القرآن ولا أن ينتفع بها العبد إلا باللغة العربية. ولو لم يكن للغة العربية شرف إلا أن القرآن نزل بها فهذا وحده كاف. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى في سورة فصلت كتاب فصلت آياته، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الذي لا يفهم اللغة العربية فإنه عند سماع القرآن فيه شبه من الكفار لأنه لا يعقل ولا يفهم، فوجب عليه أن يتعلم من لغة العرب ما يفهم به كلام الله تبارك وتعالى. ولتعلموا عباد الله أن هذه التراجم إنما هي حل مؤقت، وأما أن يستفيد المسلم من كلام الله تبارك وتعالى على الوجه المطلوب والغرض المقصود فلا يكون ذلك إلا بتعلم اللغة العربية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. من أجل هذا أيها الإخوة والأخوات جاء كلام الأئمة في وجوب تعلم اللغة العربية والاهتمام بها، فقال الإمام مالك رحمة الله عليه قال الإمام مالك رحمة الله عليه فيما معنى كلامه أن هذا الدين وهذا الإسلام مبني على الكتاب والسنة، ولا يفهم الدين والإسلام إلا بفهم الكتاب والسنة، وهذا لا يكون إلا باللسان العربي. قال ولو تعلم الرجل جميع العلوم وكان جاهلا باللسان العربي فهو كالساري لا ضوء له، فهو كالساري لا ضياء له. وقال ابن حزم رحمة الله عليه كيف يكون مأمونا على العلم من لا يحسن العربية، كيف يكون مأمونا على العلم من لا يحسن العربية. وسئل ابن رشيد رحمة الله عليه قيل له رجل يقول لا ضرورة لتعلم اللغة العربية ولا التعمق فيها، فقال هذا جاهل وليتب مما قال، فإنه لا يصح شيء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسان العرب، لا يصح شيء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسان العرب. وروى البيهقي عن عمر بإسناد صحيح أنه قال إياكم ورطانة الأعاجم. ومن هذا سئل الإمام أحمد عن التكلم بغير اللسان العربي لغير حاجة، فقال الإمام أحمد إن كان يتكلم بكلام لا يفهم معناه فأكره هذا كراهة شديدة، وإن كان مما يفهم معناه فأكرهه. فإن المتكلم بغير اللسان العربي قد يقع فيما هو محرم شرعا، كمن يقول مثلا يا خداه ويعني يا الله، يمكن أن تكون هذه الكلمة فيها محذور شرعي، فلماذا يتكلم بها الإنسان لغير حاجة؟ لماذا يتكلم بها الإنسان لغير حاجة؟ وقد جاء عن عمر، وقد جاء أيضا عن غير عمر عن سعد بن أبي وقاص وعن ابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن المسلم والعربي إذا احتاج أن يتكلم بغير اللسان العربي فله ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ثوبا جديدا على أم خالد بنت خالد بن سعيد، وقد كانت هاجرت إلى الحبشة، فلما رأى هذا الثوب قال لها يا أم خالد سنا سنا، أي حسن حسن، وسنا سنا بلغة الحبشة. فإذا احتاج الإنسان أن يتكلم بغير اللسان العربي عند الحاجة فله ذلك، عند الحاجة فله ذلك. وقد شدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم على التخاطب بغير العربية بلا حاجة، قال وأما اعتياد الناس أن يتخاطبوا بغير العربية حتى يصبح ذلك شعارا في الأمصار وفي الدور والرجل لصديقه، فإن هذا فيه شبه بالأعاجم، فإن هذا فيه شبه بالأعاجم. قال ولما فتح المسلمون بلاد مصر والشام وكانوا يتكلمون الرومية، وبلاد المغرب وكانوا يتكلمون البربرية، وبلاد خراسان والعراق وكانوا يتكلمون الفارسية، قال عودوهم أن يتكلموا بلغة العرب. ثم حصل بعد ذلك تفريط حتى صارت لغة العرب مهجورة. قال رحمة الله عليه والذي يتكلم بلغة قوم فإن هذا يؤثر فيه في عقله ودينه وخلقه تأثيرا بينا، كما نرى أيها الإخوة، فالذي يتكلم بالفرنسية مثلا تجده في عقله وفكره وخلقه ودينه قد تشبه بهؤلاء الذين يتكلمون الفرنسية وغير ذلك. فإن اللغة هي شعار الأمم، وهي من أعظم ما يميز الأمم. فلنجتهد عباد الله في أن نتكلم باللغة العربية في بيوتنا وفي مقابلاتنا وفي مؤسساتنا، فإننا إذا تكلمنا باللغة العربية اعتدنا هذه اللغة، فإذا سمعنا كلام الله تعالى فهمناه، وإذا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقلناه، وإذا سمعنا كلام السلف في بيان الكتاب والسنة تذكرناه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.